بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في تحقيق مقتضى الأصل اللفظي عند الشك باعتبار عدم حضور الواجب ضمن الحصة المحرمة. في هذا المجال ذكرنا كلام الشيخ النائيني، وكان مضمونه أن النسبة إذا كانت بين الدليلين هي العموم والخصوص المطلق، فالخاص يخصص العام، فالنتيجة تصير اغسل ثوبك بالماء غير المغصوب، فالغسل بالمغصوب إذا لا يكفي. أما إذا كانت النسبة هي العموم من وقت في مادة الاجتماع وهي الغسل بالماء المغصوب يتعارضان، فنرجع للأصل. ففي مثل هذه الحالة ذكر قدس سره أن من غسل بالثوب المغصوب، يعني من أتى بالواجب ضمن الحصن المحرمة، لا يقع ذلك مصداقا للواجب، لأنه يشترط في الواجب الحسن الفاعل أن يكون حضورا. هذا مضمون كلام، سواء بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي أم بنينا على الامتناع، وسواء كان الواجب واجب عباديا أو كان واجبا توصلا، من هالناحية كل ما يبرر، لأن يشترط في مصداقية في الواجب أن يكون حضورا. هذا كان كلام الشيخ النائيني، واشترنا إذا تتذكرون تعليق للشيخ العراقي قدس الله روحه الشريف على كلام النائيني، وعلقنا نحن على كلام الشيخ العراقي ولا أفرغ. بعد ما هذا اتضح، الآن أأتي أقول هكذا، نريد أن نعلق على كلام الشيخ النائيني. الآن بعد ما علقنا على كلام الشيخ العراقي واتضح غير صحيح، الآن نريد التعليق على كلام الشيخ النائيني. نقول إن كلام الشيخ النائيني يحتوي على شقين. الشق الأول أن النسبة بين الدليلين إذا كانت هي العموم والخصوص المطلق لا يجزي الإتيان ضمن الحصة المحرمة. ما ذكره في هذا الشق صحيح المتين، متين أن دليل لا تغسل ثوبك بالمغصوب خاص وتطبق قاعدة تخطيط، ويخطط العام والنتيجة تصير لا تغسل ثوبك بالماء المغصوب، يعني اغسله بالماء المغصوب. كلام الشيخ النائيني متين مقبول. والشق الثاني من كلامه هو أن النسبة لو كانت هي العموم من وجه فالغسل بالمغصوب أيضا لا يجزي، أن صدوره ليس حسنا هنا ينبغي التفصيل. هذا الكلام على اطلاقه غير، هنا ينبغي التفصيل، وذلك بان يقال تارة يفترض الواجب من الواجبات العبادية عليكم السلام ورحمة الله التي يشترط فيها قصد القرب، أخرى يكون من التوسلية كغسل الثوب، فإن كان من العباديات تصلي ولا تقصر، كما أفاده حق، يعني الصلاة تقع باطل على جميع التقاليد حتى بناء على جواز اجتماع الامر. اخي بين شريفة معنى جواز اجتماع الامر والنهي يعني شنو؟ يعني متعلق الامر مغاير خارجا علما لمتعلقه، خارجان بينهما مغاير، فات الامر احدهما قارن الاخر، هذا معنى جواز. اذا المتعلق متعدد امر في محل نهي في محل محذور منه، او نفرض الاحكام تتعلق بالعناوين، وحينئذ ايضا يجوز. لأن عنوان الصلاة غير عنوان الله، هذه فائدة احتفظوا بها. فدائما لما نقول بناء على جواز اجتماع التكرار هذا، ولما نقول بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، انت بالعدل توجه إلى أن المقصود ماذا؟ أنه لو قلنا الصلاة غير الغسل خارج، فات الأمر بينهما مقارب ولا أحدهما غير، وإن كانت العين مع الأسف ضعيفة لا ترى هذا التعدد القائم ضعيف، لكن واقعا هو تعدد. إما هل تنقول فما يلزم اجتماع الأمر والنهي في الله، واما ان روح تتعرف العناوين، عنوان الصلاة غير عنوان الغسل، اذا ايضا يجوز الاجتماع من باب تعدد عنوان، من باب تعدد مركز الامر. هذا الجواز. الامتناع يعني معناه شنو؟ لما نقول بناء على الامتناع، امتناع عن شنو؟ يعني بناء على ان الاحكام تتعلق بما بالمعنون بالفارس لا بالعنوان حتى نقوله متعدد، بل بالخارج. والخارج ايضا شنو؟ واحد وليس المتعدد، وهذا الاحكام تتعلق بالخارج، والخارج واحد امتناع الامر، اجتماع الامر وامتناع. فدائما لما نقول امتناع يعني متعلق واحد وهو الخارج، والخارج واحد. لما نقول جواز الاجتماع، جواز يعني معناه ماذا؟ يحتمل احد امره، لو يعني المقصود الاحكام تتعلق بالخارج خارج متعدد، لو الاحكام تتعلق بالعناوين، والمقصود عناوين دائما متعدده، فهذا المصطلح التفت له. زين، فمن الاول قلت الحق هو التفصيل من الاول وكذا. فان كان الواجب من الواجبات العباديه فالحق مع الشيخ النائي، يعني العمل يقع ماذا؟ ولا تقع ماذا اذا اتينا بها في المقصود؟ تقع باطل، حتى لو ابنينا على جواز اجتماع
اثنين على الزواج شنو يعني؟ هذا بعد السبعة. يعني قلنا الطلاق خارجا في زاوية والغطف في زاوية أخرى. غاية الأمر هناك مقارنة بين الزاويتين. حتى بناء على هذا الحق كما قال الشيخ النائني فلا تقع باطلة. ليه؟ من جهة أنه هذه الصلاة بسبب مقارنات السيئة قدورها لا يكون من جهة المقارنات السيئة قدورها لا يقع حسنا فلا تكون مقربة إلى المولى فتقع باطلة. فالحق مع الشيخ. إذا كان الواجب من العبادات. وأما إذا كان من من الواجبات التوصلية. فهنا يختلف الأمر. بين أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي أو نقول بالامتناع. فإن قلنا بالامتناع يعني المتعلق ماذا؟ امتناع يعني شنو المقصود؟ متعلق يعني واحد فإذا إما أمر موجود وإما إذا متعلق واحد فما يجوز الاجتماع بل إما أمر موجود وإما فما يجوز الاجتماع وإما نهي. فإذا قدمنا جانب النهي كما هو المشهور يقدمون جانب النهي موجب لتقديمه شنو هذا مطلب آخر موجبات التقديم بس هاي أخذ شرط مكلف الشرط فأيضا تقع الصلاة باطلة ليه؟ لعدم الأمر بها لا لأن صدورها غير حسن لا 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 النكت النائمي لأنه لا أمر مع تقديم جانب النهي تقع باطلة لأنه لا أمر. وأما إذا بنينا على الجواب جواز اجتماع الأمر من الأول جلس يقع العمل ماذا باطل بناء على الامتناع ليس لأنه لا أمر لا لأجل أن الصدور غير حسن إذ في باب التوصليات كلام في مادة الاجتماع يأتي بالواجب في الحصة المحرمة يعني في مادة الاجتماع فإذا نتكلم بناء على من؟ على أن الواجب توصلي وبناء على الامتناع قاعد نتكلم فالعمل يقع باطل كما قال الشيخ النائي لكن لعدم الأمر لأن قدمنا جانب النهي بناء على تقديم جانب النهي لا لكون الصدور غير حسن إذ في بابل في سمونه
توصلت لا يشترط ما
إذ الصدور الحسن والقربة والكذا فهذه وأما إذا بنينا على الجواب والواجب كان توصل إلى التسلم فالعمل يقع ماذا؟ صحيح يقع صحيحا خلاف للشيخ النائم لأنه أمر لأن الأمر متعلق به وموجود وهذا الأمر صدوره غير حد لأجل المقارنة وحيث إذا تكن أنه في باب التوصليات لا يشترط الصدور والحسن فلا مانع من صحته انتهى يا أخي التعليق انتهى أفهرس شو هذا أفهرس التعليق خلاصة التعليق على كلام الشيخ النائني هكذا أنه ينبغي التفصيل بين أن يكون الواجب من العبادات وبين أن يكون من التوصلية
فإن كان من العبادات فالحق معه معه، لأن العمل يقع بعض مثل الصلاة يقع بعض حتى إذا بنينا على جواز مع الأمر والنهي. ليش؟ لأن من أجل أنه لما اقترنت بالمقارن السيء حضورها ما يكون حسن، فقربة ما تتأثر فيقع العمل بعض. وأما إذا كان من التوصليات بل مرة نبني على الامتناع فلما نمنع الجواز، إذا بنينا على الامتناع فالعمل يعني قد يعني المتعلق واحد، فإما أمر به إما نهي، فإذا قدمنا النهي كما هو المشهور فالغسل يقع ماذا؟ غسل الثوب يقع باطلا، لا للنقطه النائيه من ان الصدور غير حسن، لان التواصلات لا يسبب الصدور حسن، بل لاجل ماذا؟ عدم الامر. فكيف نثبت على ان هذا العمل ماذا؟ هو مصداق الواجب والباطل. الا قرينه خارجيه ما ادري شنو من خارج ضرور، هذا مطلب اخر. واذا اثنين على الجواب فالعمل يقع صحيح، لماذا؟ لاجل الامر موجود. غايه الامر صدوره غير حسن؟ إن هذا ما يأثر لأنه توصلي، وفي بعض التوصيلات لا يشترط صدور الحد. هذا كافي هالمقدار. الآن ننتقل علما إلى الأصل العملي، هذا كله في بيان الأصل اللفظي. وأما الأصل العملي اختلف العلمان النائيني والعراقي فيما يقتضيه الأصل، في مقتضى الأصل العمل يختلف. طبعا لاختلافهما السابق لأجل اختلاف طرق نامه. فقال النائيني ان الاصل يقتضي البراء، الاصل يقتضي ماذا؟ استغاء للاستطعام، حيث يقال هكذا: ان الذمة كانت مشغولة سابقا بالغسل فإذا أتي بالواجب ضمن الحصة المحرمة فسوف يشك في زوال الاشتغال فيستصعب بقاؤه. هكذا أفاد الشيخ النائيني كما أفاد في ما سبق عند الشك باعتبار المباشرة مثلا، أو عند الشك باعتبار الإرادة والاختيار. هناك ما هي ظن هكذا. والشيخ العراقي قال لا، الأصل يقتضي البراء نحتمل أن ثبوت التكليف من الأول بالغسل كان مشروطا بشرط متأخر، أي بعدم حصول الفرد المحرم، وعند حصوله أي الفرد المحرم يشك في ثبوت الوجوب منذ البداية، فتجري البراءة عنه. هذا الشيخ العراقي كما هكذا تكلم فيه. مناسب هو التفصيل، لأن يقال إن بنينا على جواز اجتماع الامر والنهي. طبيعة بعد التسجد معنى جواز اجتماع الامر والنهي يعني شنو المقصود؟ يعني المتعلق متعدد، اما خارجا اذا قلنا المتعلق هو الخارج، او ذهنا اذا قلنا المتعلق الخارج. من اول والمناسب ان يفصل التفصيل، هو التفصيل بين ان يقال بجواز اجتماع الامر والنهي فالحق مع الشيء في العراق، نحن تجري البراءة للاستثناء، وان بنينا على الامتناع فالحق مع الشيخ النائم، يعني يجب استصحاب الاشتغال دون البراءة. والوجه في ذلك هو ان ان بنينا على الجواز هذا معناه ان الغاشي مغاير خارجا، مغاير علما للغاية، غاية الامر هو مقارن له لكن مغاير علما. في مثل هذه الحالة أي ما دام مغاير، أي ما دام مغاير يمكن أن يقول المكلف في نفسه هكذا يقول، هكذا يقول، إني أعلم بثبوت التدليس بمن بالجامع بين الغسل بالماء المباح وبين الغسل بالمغسول، فالجامع احدهما احد الغسلين، اما الغسل بالمباح اما الغسل بالماء، احدهما جزما واجب، والله في واجب تجرب تحليل الطيولة انا طائح، فهذا لنا علم به ونشك واشك، هاي مكلف في نفس العلم باعتبار خصوصية، اي خصوصية من عدم الاقتران بالمقصود، يعني ان لا يكون الغسل بالمقصود، فتجري البراءة عن هذه الخصوصية المشكوكة الجائزة. خلاص هذا بعد ايه كيفك، هذا بعد كيفك تعمل جيد تقدر تقول خصوصية الغسل بالمباح الا ان يكون بالمباح. على اي حال بناء على هذا، بناء على الجواب شيء نقدر نقول، واما بناء على الامتناع لا يمكن ان يقول المكلف في نفسه إني أعلم بوجوب أحد الغسلين، إما الغسل بالمباح وإما الغسل بالمغسول، هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الغسل بالمغسول بناء على الامتناع يكون غسل بالمصحوب يكون خارجا، ماذا يكون غصبا، هو غصب لا ملازم للغصب، لا هو غصب
هو مصداق للغفل، هو غفل لا ملازم للغفل، هو غفل هو حرام.
ومن الواضح الحرام يستحيل ان يكون مصداقا للواجب. شلون يصير هو حرام مصداق الواجب في ان واحد؟ ولا لازم تبع الضدين؟ ما يستحيل هذا. فلا يمكن ان يقول الجامع معلوم تكذب الجامع واشك في اعتبار الخصوصيه، اي خصوصيه ان يكون غسل غسلا بالمباح، خصوصيه المباح. اجل يمكن هنا شيء واحد يقول المباح وهو ماذا؟ اني انا مكلف جزما بمن؟ بالغسل بالمباح فقط فقط فقط، ولكن احتمل ان الاتيان بالغسل المقصود الذي هو محرم والذي هو ليس من ذات الواجب، احتمل انه بحصوله يسقط الواجب. هذا معقول، المحرم يصير فيه مسقط علما للواجب مثل ركوب الدابة المقصود، مسقط للواجب لانه مصداق الواجب الى الحد مسقط لوجوب الواجب لا انه مصداق الواجب. هذا محفوظ، ولكنه مجرد احتمال. اذا اتى المكلف بالحرام من الغسل بالمقصود وشك في بقاء وجوب الغسل، ذاك وجوب الغسل بالمباح شك في بقاء وجوبه، يتصل بقاء الوجوب فالحق يصير مع الشيخ نعيم. هذا خلاصة ماذا؟ التفصيل ان شاء الله غد. هذا المطلب الذي بينته لعله فيه شيء من الدقة وبعض النكات، اكرر ولا ما عندي زيادة فيه ابدا. واذا خلصنا ان شاء الله بحوله وقوته عز وجل ننتقل ماذا الى مطلب الشك في ان الواجب نفسي او غير الاصل، ماذا ارتضي عيني او مثلا كفائي تعييني او تخييري. هذا البحث الذي ذكره صاحب الكفاية بعد التعبدي بعنوان مبحث الثالث بعد التعبدي والتوكل ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى